السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا اتفقنا في المجلس السابق الذي هو الدرس الأول في هذا الفصل لعام 19 و400 ألف، اتفقنا على أن نعيد دراسة علم أصول التفسير، ولكن بغير الطريقة السابقة التي اعتدنا فيها على الإلقاء المجرد. رأينا هذه المرة لتعميم الفائدة وترسيخ هذا العلم في الأذهان أن تكون عن طريق الكتابة، كتابة أصل يقرأ ثم يعلق عليه. وسنحاول إن شاء الله أن يكون في بداية كل درس سؤال عما مضى في الدرس الذي قبله، حتى نتأكد ونطمئن من رسوخ هذه المعلومات في أذهاننا ومعرفتنا بها، ومحاولتنا أن نراجع هذا العلم بقواعده وأصوله حتى نتمكن من استحضاره عندما نقرأ في كتب التفسير. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طبعا بدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته ومخاطباته، ولا تقال هذه البسملة كاملة إلا في قراءة القرآن وفي الكتب والرسائل، وأما فيما سواها فإنها يقال بسم الله فقط، فتقول بسم الله في دخول المسجد وفي الخروج منه تقول بسم الله، وعند الأكل والشرب تقول بسم الله، وهكذا. ثم بدأ بقوله إن الحمد لله، هذه تسمى خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها بعض خطبه كخطبة النكاح وغيرها، وهي خطبة جامعة لمعاني من الخير، إضافة إلى جملة من الأدعية التي يحتاجها الإنسان تقديمة بين يدي ما يريد الشروع فيه. فمن ذلك أولا حمد الله، وهو الاعتراف بفضله ونعمته على عبده، والاعتراف أيضا بصفات كماله مع محبته وتعظيمه، ومنها الاستعانة به على الأمر الذي يريد الإنسان البدء فيه، ومنها الاستغفار، فإن الإنسان ما عاقه شيء عن الوصول إلى مراده مثل الذنوب، فإذا استغفر الإنسان من ذنوبه كان ذلك سببا لتحقيق مقصوده. ثم الاستعاذة بالله من شرور النفس، ومن أعظم شرور النفس الشرك بالله سبحانه وتعالى وطلب المحمدة والرياء، ثم ومن سيئات أعمالنا، ثم الاعتراف بالله سبحانه وتعالى بأن بيده الهداية، وأنه سبحانه وتعالى من يريد هدايته فلن يستطيع أحد إضلاله، ومن يريد الله إضلاله فلن يستطيع أحد هدايته. ثم بعد ذلك الاعتراف لله بالعبودية بقولنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والاعتراف للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية في قولنا أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم الدعاء المأثور بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طلب الثناء عليه في الملأ الأعلى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه مقدمة في علم أصول التفسير. ملخصة من أهم مراجع هذا العلم، مشتملة على أهم موضوعاته، رجوت بها تقريبه أي هذا العلم بين يدي الطالبين بيسر وسهولة، سائلا الله سبحانه أن يعين على إتمامها وينفع بها ويرزقنا الإخلاص في جمعها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعريف أصول التفسير: الأصل لغة ما يبنى عليه غيره. درج العلماء رحمهم الله تعالى على أن يبدأوا بتعريف الشيء قبل الدخول في بقية مسائله وموضوعاته، لأن معرفة الشيء أو الحكم على الشيء تنبني على معرفته وتحديد ماهيته لتمييزه عن سائر العلوم، ولذلك يبدأون في كل باب وفي كل كتاب وفي كل فن بتحديد ذلك الفن حتى يعرف ما الذي يدخل فيه، ثم يعرف ما الذي لا يدخل فيه ولا يتصل به. فالتعريف له أثر كبير في إفهام الإنسان حقيقة العلم وماهيته وتمييزه عن سائر العلوم التي تشاركه في الأصل. فمثلا أصول التفسير تشاركه سائر علوم القرآن الكريم، فعلم التجويد وعلم الوقف والابتداء وعلم المناسبات وعلم التفسير نفسه، هذه كلها علوم من علوم القرآن الكريم. ولكن كيف نعرف أصول التفسير أو نحدد ماهية أصول التفسير من بين هذه العلوم؟ يكون ذلك عبر التعريف الذي يفتتح به دراسة كل علم. ولذلك يسمي العلماء التعريف حدا، فيقولون حد هذا العلم، يعني الحد الذي يعرف به، فيعرف ما يدخل فيه وما يخرج منه. قال: تعريف أصول التفسير. طبعا عندما نعرف علما نعرفه لغة واصطلاحا، فإذا كان هذا العلم أو اسم هذا العلم مركبا تركيبا إضافيا أو تركيبا وصفيا، فإننا نبدأ أولا بتعريف المفردات في هذا التركيب، ثم نعرف العلم المصطلح عليه من هذا التركيب. فمثلا حينما نعرف أصول الفقه نقول كلمة أصول تعني كذا، والفقه تعني كذا، وعلم أصول الفقه يعني كذا، وهذا التركيب تركيب إضافي. وحينما نعرف مثلا التفسير التحليلي نعرف كلمة تفسير ونعرف كلمة تحليل، ثم نعرف المصطلح المجموع من هاتين الكلمتين المركبتين تركيبا وصفيا، لأن الكلمة الثانية وصف للكلمة الأولى. وفي المثال الأول الكلمة الأولى مضافة للكلمة الثانية تركيب إضافي، وفي الثانية تركيب وصفي. فعندنا هنا تركيب إضافي، أصول التفسير. أولا نعرف أصول، ثم نعرف التفسير، ثم نعرف العلم المركب من هاتين الكلمتين. قال: الأصل لغة ما يبنى عليه غيره. ولم أطل في تعريف الأصل وبيان ما هي، لأن الحديث هنا موجز ولسنا بحاجة إلى الإغراق في الجزئيات التي تكل وتمل وفائدتها قليلة. والتفسير لغة قيل هو تفعيل من الفسر بمعنى الإبانة والكشف عن المشكل من الألفاظ، وقيل هو مقلوب سفر بمعنى الكشف أيضا، يقال سفرت المرأة إذا ألقت خمارها. قال الراغب الأصفهاني: الفسر والسفر يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما، لكن جعل الفسر لإظهار المعنى المعقول، وجعل السفر لإبراز الأعيان للأبصار. إذن كلمة تفسير قال بعض العلماء إنها تفعيل من الفسر، يعني تفسير من فسر، ومعنى فسر أي كشف، مثل ما تقول فسر فلان عن كمه، يعني كشف عن المغطى تحتها. أي نعم، والمراد به الكشف والإبانة عن المشكل من الألفاظ. ولذلك مهمة المفسر أن يبين المعنى ويوضحه ويشرحه ويكشف عن المغطى من المعاني. يغطى يكشف عن المغطى من المعاني. ومن العلماء من قال هو مقلوب سفرة. تفسير أصلها سفرة من سفرة بمعنى أبان وكشف أيضا. فالكلمتان يعني على أي الحالين معناهما متقارب. من سفرة بمعنى الكشف، ولذلك يقال سفرت المرأة بمعنى أبدت زينتها وألقت خمارها. ولذلك قال الراغب الفسر والسفر، يعني هاتين الكلمتين المتقاربتين في اللفظ اللتين تجتمعان في الاشتقاق الكبير، لأن حروفهما واحدة الفاء والسين والراء في كلتا الكلمتين، إلا أنه في أحدهما فاء ساء راء والثانية ساء فاء راء سين فاء راء. نعم. قال الفسر والسفر يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما، لكن جعل الفسر، هذا في العام الأغلب، جعل الفسر لإظهار المعنى المعقول، لإظهار المعنى المعقول. إذن فكلمة فسر تستعمل لكشف المعاني، بينما سفر تستعمل لكشف إيش؟ الأعيان، تستعمل لكشف الأعيان. هذا في الغالب، ولا يمنع أن يستعمل أحدهما مكان الآخر لسعة هذه اللغة ولكون هاتين الكلمتين متقاربتين في المعنى. قال والتفسير اصطلاحا علم يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. هذا ما عرفه به الزركشي في البرهان. يقول التفسير هو علم يفهم به كتاب الله، يعني عن طريقه نفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وما هو كتاب الله؟ هل هو التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو غيرها؟ المقصود بكتاب الله المنزل على محمد. فإذا قلنا علم التفسير نقصد به ما يفسر به القرآن وحده دون ما سواه من العلوم، المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فخرج بذلك الكتب السابقة، وخرج أيضا الحديث النبوي والحديث القدسي، لأن كل منهما وإن كان من الوحي فإنه لا يسمى في الجملة كتاب الله. قال وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. إذن فمهمة المفسر أن يبين المعنى ويستخرج الحكم والأحكام. أو يعرف التفسير بتعريف أيسر وأسهل من التعريف السابق، وكلها قريبة من بعضها: بيان كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فخرج بقولنا كلام الله المعجز كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج بقولنا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم غيره من الكتب السابقة. ونلاحظ هنا يا إخواني أن التعريف لا تقصد لذاتها، يعني ليس المقصود التعريف لذات التعريف، وإنما يقصد التعريف لبيان المعرف وتوضيحه وتقريبه للأذهان. ولذلك أي التعريف أقرب للأذهان مع الاختصار في المبنى يكون هو الأولى، والتقعر في التعريف لم يكن منهج السلف رضي الله تعالى عليهم. قال هذا هو تعريف أصول التفسير باعتبار مفرديه، يعني باعتبار كل واحدة من مفرداته. أما باعتباره علما على علم معين فيمكن تعريفه بأنه علم يعرف به المنهج الصحيح للتفسير وضده، يعني ضد المنهج الصحيح، والقواعد التي يفهم بها القرآن ويحتكم إليها عند الاختلاف. إذن أصول التفسير يمكن أن نجعله تحت قاعدتين أساسيتين. القاعدة الأولى المنهج والطريقة التي يسار عليها لتفسير القرآن الكريم وفهمه وبيان معانيه. فنقول مثلا تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين، ثم تفسير القرآن بالاجتهاد، ويشترط للاجتهاد الشروط الآتية حتى يكون اجتهادا صحيحا. هذا بالنسبة لبيان المنهج، ونبين ما يخالفه وكيف ضلت فرق وطوائف من المنتسبين للإسلام في تفسيرهم للقرآن لما خالفوا هذا المنهج الذي خطه لنا سلفنا الصالح. وندرس أيضا في أصول التفسير القواعد التي يفهم بها القرآن. هناك قواعد وضوابط وضعها العلماء، عن طريقها نفهم كثيرا من المصطلحات والأساليب الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأيضا عن طريق هذه القواعد نحتكم إلى هذه القواعد عند اختلاف المفسرين رحمة الله تعالى عليه. فعندما يرد علينا الآية قولان أو أكثر، نرجع إلى هذه القواعد لمعرفة الراجح من المرجوح، والصحيح من السقيم، والمشهور المقبول من الشاذ الغريب، وهكذا. وفي ضمن هذا سندرس أنواع الاختلاف التي تقع في التفسير، وبيان أن هناك اختلاف تضاد واختلاف تنوع، وبيان أقسام اختلاف التنوع، حتى يعرف القارئ لتفاسير السلف أن كثيرا من اختلافهم لم يكن اختلافا بمعنى الاختلاف الحقيقي، وإنما هو اختلاف تنوع يمكن اجتماع الأقوال فيه على معنى واحد أو مسمى واحد، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال: وهو أحد العلوم التي أنشأها العلماء لخدمة كتاب الله تعالى. إذن هناك جملة من العلوم أنشئت لخدمة كتاب الله جل وعلا، فمنها مثلا علم أسباب النزول، وعلم الناسخ والمنسوخ، وعلم التجويد، وعلم القراءات، وعلم المحكم والمتشابه، وعلم المناسبات، وعلم الوقف والابتداء، وعلم التفسير نفسه الذي نريد أن نضع أصولا له، وعلم غريب القرآن، وعلم الوجوه والنظائر. وكل واحد من هذه العلوم قد أفردت فيها مؤلفات وكتبت فيها فصول من كتب في علوم القرآن الكريم. أخذ على هذا المنوال قصص القرآن وأمثال القرآن وجدل القرآن وغير ذلك مما كتب فيه العلماء خدمة لهذا الكتاب العظيم. إذن حينما نعرف أصول التفسير، أو حينما ندرس في أصول التفسير، نعلم أنه شريحة من علوم أو من كيان كبير، وهي العلوم الخادمة لكتاب الله جل وعلا التي تسمى بعلوم القرآن الكريم، ويدخل فيها جميع ما ذكرنا وما لم نذكره مما استوعبه العلماء رحمه الله تعالى. ومن أكثر الكتب استيعابا لهذا المعنى كتاب البرهان للزركشي وكتاب الإتقان للإمام السيوطي. ومن كان عنده كتاب الإتقان في علوم القرآن فعنده الكتاب الجامع لعلوم القرآن في الجملة. نعم، من علوم القرآن ما يحتاج إلى إفراد بكتب مثل علم القراءات لكن يشير العلماء إلى أهم القواعد والأصول في هذا الباب، وهكذا سائر العلوم التي تدرس من علوم القرآن الكريم. ثم قال: وغايته، يعني الهدف الذي يرجى من علم أصول التفسير، ضبط التفسير بوضع القواعد الصحيحة ومعرفة المنهج السديد لفهم القرآن الكريم، والتي بها يستبين سبيل المنحرفين وتعرف طرائقهم فترد وتتقى. إذن الغاية من هذا العلم أن نضبط التفسير بأن نضع القواعد الصحيحة التي يسير عليها الطالب لعلم تفسير القرآن حتى يفهم القرآن على الوجه الصحيح، ويسلم من الانحراف والزيغ فيه، ويعرف كيف يرجح بين الأقوال ويميز بين صحيحها من سقيمها، ويعرف الطريقة التي سار عليها العلماء في تفسير القرآن، حيث بدأوا بتفسير القرآن بالقرآن، فما وجدوا ما وجدوه مفسرا في القرآن أخذوا به، ثم تفسير القرآن بالسنة النبوية، يعني ما وجدوه في السنة النبوية أخذوا به وقدموه على غيره، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وهكذا ليصل المسلم إلى مراد الله سبحانه وتعالى من الطريق الآن، ولا يجعل تفسير القرآن مجالا لاضطراب أفهام الناس فيه، كل يتكلم فيه بما شاء كما فعل الناس في هذا الزمن المتأخر، وكما فعله أهل البدع في القرون السابقة، حيث أنشأ كل أو أنشأت كل طائفة من المبتدعة تفسيرا خاصا بها، ترى أنه يخدم بدعتها وتحاول لي أعناق النصوص بعيدا عن المنهج الذي اختطه السلف رحمة الله تعالى عليهم لتفسير القرآن وفهمه. قال: والتي بها يستبين السبيل المنحرفين وتعرف طرائقهم فترد وتتقى. عندما نتعلم هذا العلم نعرف المناهج المنحرفة المبتدعة كمنهج العقلانيين الذين يريدون تفسير آيات القرآن الكريم بغير ما كان معروفا ومعهودا في لغة العرب وفي عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهذا من العجائب، يقولون مثلا: الملائكة هي قوى الخير في النفوس الإنسانية. الملائكة قوى الخير، عجيب. هذا أولا يخالف القرآن ويخالف السنة ويخالف الإجماع ويخالف كلام العرب، ومخالفة للقرآن في قول الله جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. إيش تقول أنت في هذا تفسير هذه الآية لما تقول قوى الخير في النفس الإنسانية؟ طبعا هم لجأوا إلى هذا التفسير تحت ضغط الواقع، حينما عاشوا أو نشأوا في مجتمع مادي لا يؤمن إلا بما يسمع أو يبصر أو يلمس أو يذوق أو يشم، وأما عالم الغيبيات لا يؤمن به. فجاء هؤلاء القوم يريدون أن يقربوا لهم تفسير القرآن ويجاروهم فيه، وهذا لا شك أنه أعظم الخطأ والعدوان على كلام الله جل وعلا. طيب، والشياطين؟ قالوا: الشياطين قوى الشر في النفوس، هذا الذي يدعوك إلى الشر ويدعوك إلى الأخلاق السافلة ويدعوك إلى العدوان والبغي والظلم، هذا هو الشيطان. وليس الشيطان كائن معين له أوصاف ومخلوق مواد معينة أبدا، ولا أدري كيف يطبقون هذا كله على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ولكن من يريد الله فتنته فلن تملك له شيئا، يعني ما تستطيع أن ترده عن ضلالته إلا إذا كان قاصدا للحق، فإن الله يهديه بحسن قصده. وفسر الطير الأبابيل بأنها جرثومة الجدري، طير الأبابيل أصابت قوم أبرهة فأهلكتهم وأبادتهم. سبحان الله، يقول كيف تأتي الطير وتحمل حصى وترميها ويموت الناس؟ هذا لا يعقل. نقول نعم، لا يعقل عند المجانين، أما عند العقلاء الذين يعرفون قدرة الله سبحانه وتعالى ويدركون أن الله على كل شيء قدير، هذا ثابت لديهم وليس مستغرب عندهم ولا بعيد. والعجيب أنهم يثبتون قدرة الله في أشياء أدق وأعجب من هذا، ولا يثبتون قدرة الله على مثل هذه الأمور، وهذا من الغرائب. ثم قال: فضله، شرف العلم يعرف بشرف المعلوم. هذه قاعدة يذكرها العلماء، يقول شرف العلم بشرف المعلوم. فالمعلوم إذا كان شريفا العلم به يكون شريفا، والمعلوم إذا كان دنيئا وضيعا العلم به يكون دنيئا وضيعا. فمثلا الذي نعلمه في التفسير هو كلام الله، إذن فعلم التفسير علم شريف. لماذا؟ لأنك تتعلم به أشرف الكلام وأعظمه وأجله وأحسنه وأبلغه. وإذا كان الإنسان يتعلم مثلا الموسيقى فإن هذا العلم علم قبيح لا يحبه الله سبحانه وتعالى، وقد نهانا عنه. الموسيقى نفسها علم قبيح لا يحبه الله جل وعلا ولا يرضاه لعباده. فالعلم به وتعلم طرائقه وفنونه يعتبر أيضا قبيحا. وعلم الطب ما يتعلم فيه أو المعلوم فيه هو الأمراض التي تطرأ على بدن الإنسان وكيفية علاجها وسبيل التخلص منها. ولما كان هذا العلم أو كان هذا المعلوم عظيما، وهو بدن الإنسان أعظم ما على الإنسان بدن من هذه الماديات المتاحة بين يديه، كان العلم بهذا البدن علما شريفا. وهكذا قال: شرف العلم يعرف بشرف المعلوم. والمعلوم في هذا الفن هي الأصول التي يفهم بها كلام الله تعالى الذي هو خير الكلام. إذن فعلم أصول الفقه، علم أصول التفسير علم شريف عظيم القدر، لأننا نعرف به القواعد التي نفهم بها كلام الله جل وعلا. قال: الذي هو خير الكلام ولا فلاح للناس ولا نجاة لهم إلا به. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالله ما أنزل هذا الكتاب المبارك العظيم الخير والبركة إلا من أجل أن يتدبره الناس، وتدبره على الوجه الصحيح لا يكون إلا بفهم هذا العلم الذي نحن بصدد دراسته ومعرفة مسائله وموضوعاته. وبهذا نعرف أن تعلم هذا العلم يعتبر سببا للوصول إلى خير عظيم. والجلوس في مثل هذه المجالس يا إخواني جلوس في مجالس يتدارس فيها كلام الله جل وعلا، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وواحدة من هذه يا إخواني عظيمة، فكيف بهذه الاجتماعات؟ والله إنها لخير كثير، والله إنها لخير كثير. ثم قال: موضوع أصول التفسير. موضوع كل علم هو ما يبحث فيه ذلك العلم، يعني مجال بحثه. ولذلك كلمة موضوع مأخوذ من قول العرب ناقة واضعة، ومعنى كلامهم هذا يعني إذا رعت الحمق حول الماء ولم تبرح. فإذا جاءت الناقة ورعت الحمق الذي يكون حول الماء ولم تذهب بعيدا يقال واضعة، يعني ألقت رحالها في ذلك المكان. وكذلك كلمة موضوع إذا قيل هذه خطبة موضوعية، يعني صاحبها إيش؟ يدور حول قضية معينة لا يتشتت به الكلام بعيدا ويذهب به مسارات شتى، بل هو يبحث في قضية معينة. فنحن الآن نريد أن نبحث عن موضوع أصول التفسير. ما هو الشيء الذي نبحث عنه في أصول التفسير؟ قال: وعلم أصول التفسير يبحث في تفسير القرآن لتحديد المنهج القيم الواجب في تفسيره، وبيان القواعد التي يجب التزامها لمعرفة صحيح الأقوال من ضعيفها، وذكر الشروط الواجب توفرها في القائم بتفسيره وآدابه وطرائق الناس في ذلك. وموضوع علم التفسير هو القرآن الكريم من حيث بيان معانيه واستخراج أحكامه. إذا موضوع علم أصول التفسير هو تفسير القرآن من حيث معرفة القواعد والمنهج، وموضوع علم التفسير هو كلام الله سبحانه وتعالى. التفسير يدور حول ماذا؟ يدور حول كلام الله. وأصول التفسير يدور حول ماذا؟ يدور حول التفسير نفسه، اللي هو طريقة تفسير القرآن ومنهجه الصحيح والقواعد التي يجب أن نسير عليها حينما نفسر كلام الله جل وعلا، والقواعد التي يجب أن نسير عليها حينما يختلف الناس في تفسير القرآن فنأتي بهذه القواعد لتحكم هذا الخلاف. ثم قال: فائدته، من فوائده أولا معرفة المنهج السليم لتفسير القرآن والحذر من المناهج المنحرفة. ثانيا معرفة القواعد التي تعين على فهم القرآن وتدبره وترد بها الأقوال المنحرفة ويميز بها بين الصحيح والسقيم والراجح والمرجوح والحسن والأحسن. ثالثا الخروج من تبعة الأمر بتدبر القرآن على الوجه الأكمل. إذن نحن نجني بدراسة هذا العلم فوائد كثيرة، منها أهمها ثلاثة فوائد، من أهمها ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى معرفة المنهج السليم لتفسير القرآن الذي من سار عليه نجا وفهم كلام الله على الوجه اللائق، ومن ترك هلك وتقول في كتاب الله أو قفى في كتاب الله ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يجوز أن يقال عليه في كلامه. قال: والحذر من المناهج المنحرفة، لأن إذا عرفنا المنهج السليم أدركنا بذلك المناهج المنحرفة فحذرناها وأعرضنا عنها وحذرنا الناس منها. وللأسف لما قل في الناس التقوى وقل فيهم الحذر من التقول على الله بغير علم الذي هو من أعظم الذنوب، كثر المتخبطون في تفسير كلام الله وهم لا قاعدة عندهم يرجعون إليها ولا منهج يحتكمون إليه. القاعدة والمنهج هو عقل الإنسان وهواه، وكثر المتكلمون في هذا الباب علما بأن القول على الله بغير علم هو أعظم الذنوب وأشدها خطرا. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء: ذكرت هذه الذنوب بالتدريج، بدأ بأخفها وانتهى بأعظمها، لأن المشرك يا إخواني ما أشرك إلا لما قال على الله بغير علم، قال هذا الصنم يستحق العبادة وهذا الصنم شريك لله، قال على الله بغير علم فأشرك. إذن فالشرك هو أساس، فالشرك الذي هو أعظم الذنوب التي لا يغفرها الله أساسه القول على الله بغير علم. وقال الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فستسأل عن كل كلمة قلتها، فكيف إذا كانت هذه الكلمة في كتاب الله جل وعلا؟ وبهذا ومن قرأ يا إخواني سورة الأنعام وجد أنها ركزت على هذه القضية بالذات، وهي افتراء المشركين على الله بتحريمهم ما أحل الله وتحليلهم ما حرمه وتشريعهم ما لم يشرعه. ومن تدبر هذه السورة حقا وجد أن هذا المعنى من أعظم المعاني البارزة في موضوعات تلك السورة وأهدافها. ثم من نظر يا إخواني إلى حذر السلف وحرصهم في ألا يتكلموا في كتاب الله جل وعلا إلا عبر الموازين والقواعد المضبوطة علم أنهم كانوا أشد الناس خوفا وحذرا من أن يقولوا في القرآن بغير ما أبيح لهم. وهذا أبو بكر فيما روي عنه لأن السند فيها ضعيف لما سوي عن آية من كتاب الله وأظنها قوله سبحانه وتعالى وفاكهة وأبا ما الأب قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا علم لي أو كما قال. وعمر بن الخطاب كان يخطب الناس فقرأ وفاكهة وأبا ثم قال قد عرفنا الفاكهة فما الأب ثم قال إن هذا لهو التكلف يا عمر، يعني قف عندما تعرف ودع ما لا تعرف ولن يحاسبك الله سبحانه وتعالى عليه، يحاسبك إذا قصرت، أما إذا اجتهدت فلم تصل إلى المطلوب فإنك لن تحاسب. ثم قال معرفة القواعد التي تعين على فهم القرآن وتدبر هذا مضى وترد بها الأقوال المنحرفة ويميز بها بين الصحيح والسقيم والراجح والمرجوح والحسن والأحسن، لأنه أحيانا قد يأتي قولان أحدهما أحسن من الآخر، فنحن عبر هذه القواعد نعرف القول الحسن والأحسن، القول الراجح والمرجوح، القول الصحيح والقول الفاسد، ونعرف أيضا القول الشاذ الذي يجب رده وعدم اعتباره والاعتداد به وإنكاره على صاحبه. فهذه القواعد والضوابط يا إخواني التي سندرسها إن شاء الله ستوضح لنا هذه المعاني في الجملة، ويبقى بعد ذلك فهم الإنسان وتوفيق الله له وحرصه على إدراك أطراف هذا العلم بما يؤتيه الله سبحانه وتعالى من الهمة العالية والحرص الشديد على فهم كلام الله جل وعلا. ثم قال ثالثا الخروج من تبعة الأمر بتدبر القرآن على الوجه الأكمل. تدبر القرآن مأمور به في قوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم، حيث ذم الله من لا يتدبرون القرآن، والذم لا يكون إلا على شيء مذموم مكروه محرم، وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا يبين لنا أهمية أو أن يبين لنا أن الأمر بتدبر القرآن من الأمور الواجبة. كتاب أنزلناه إليك مبارك لأي شيء ليتدبروا آياته، فما أنزل الله هذا الكتاب المبارك إلا من أجل أن تتدبر آياته فتفهم معانيه ويعمل بها وتصبح واقعا ملموسا في حياة كل واحد منا، وهذا لا يمكن إلا عن طريق تفسيره، وتفسيره لا يمكن أن يكون صحيحا إلا عن طريق هذه القواعد. ولذلك لن نخرج من عهدة هذا الأمر إلا بتدبر القرآن، ولن نتدبر القرآن على الوجه الأكمل إلا بتعلم هذه القواعد التي وضعها العلماء رحمه الله تعالى لفهم القرآن الكريم. ثم قال حكم تعلمه، هذا العلم تعلمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباطل، وهذا معنى قولنا فرض كفاية، يعني هو واجب لكن على الكفاية، إذا قام بهذا العلم من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، ولا يقال إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، لأن البعض يمكن يصدق على واحد واثنين وثلاثة وأربعة، لكن من يكفي لابد أن تتم بهم الكفاية، إذا كانت الأمة تحتاج إلى عشرة لابد أن يتعلم هذا العلم عشرة، وإذا كانت الأمة تحتاج إلى مئة لابد أن يتعلم هذا العلم مئة، وهكذا. والعجيب يا إخواني أن طلاب العلم في هذا الزمان يعني تسيرهم البيئة ويجرهم إلى الشيء المعين، يعني رغبات غيرهم وتخصصات الآخرين من الناس، دون أن يكون هناك ضوابط واضحة لما يتعلمه الطالب
وما يقدمه ويهتم به وما هو بضد ذلك. فنجد بعض طلبة العلم يتعلمون علوما تعد من علوم الوسائل أو من العلوم المفضولة أو من العلوم التي هي تابعة لعلوم أساسية ويهتمون بها ويتركون العلوم الأساسية الأصلية التي تكون سببا لفهم الإنسان لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وسببا للعمل بهذا الدستور العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون نورا وهدى ورحمة للمؤمنين. فنحن يا إخواني يجب علينا ألا تسيرنا يعني التيارات ونكون تبعا للبيئة التي نعيش فيها في كل ما تقوم به وتعمله وتتعلمه وتدرسه. لا، ينبغي الإنسان أن يحكم هذا الأمر كله بقاعدة. ما هو أهم الأشياء أن أتعلمه؟ أهم ما ينبغي الإنسان تعلمه كلام الله جل وعلا، ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تتعلم ما يخدم هذين العلمين وهذين الوحيين العظيمين، وهكذا يتدرج الإنسان حتى يصل إلى العلوم المفضولة وعلوم الوسائل والعلوم التي لو أخرها الإنسان لما ضره تأخيرها. قال: ويمكن أن يقال إن تعلمه فرض عين على من تصدى لتفسير القرآن الكريم تدريسا أو تأليفا، كما قال العلماء في أصول الفقه. أصول الفقه قالوا إن تعلمه فرض كفاية، لكن المجتهد الذي يريد أن يستنبط الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب عليه عينا أن يتعلم أصول الفقه. أولا ليعرف الطريقة المثلى في استنباط الأحكام وليسلم من الزيغ والانحراف في فهم الكتاب والسنة، وهذا أيضا نقوله في أصول التفسير، لأن أصول التفسير يا إخواني علم في غالبه مستقى من أصول الفقه. وإن كان يعني كل من العلمين يعني له كيانه المستقل، إلا أنه في الحقيقة اهتم العلماء بأصول الفقه لأنه هو الأصل، الأصل لاستنباط الأحكام وفهم المعاني. ثم جاء العلماء من بعد ذلك وطوروا علم أصول التفسير وجعلوه مستقلا، تكون الأمثلة فيه من القرآن الكريم ويذكر فيه اختلافات المفسرين وأقوالهم وأنواع يعني طرائقهم ومناهجهم وغير ذلك. ثم قال: مصادر هذا العلم والمؤلفات فيه. هذا العلم مستقى من القواعد والأصول التي وضعها العلماء لفهم نصوص الوحيين فيما يسمى بعلم أصول الفقه، يعني مأخوذ من علم أصول الفقه في غالب قواعده وأصوله التي ستمر بنا إن شاء الله، لكن محورة بطريقة يعني مخالفة لما يدرس عليه أصول الفقه. فأصول الفقه يدرس الناس فيه عادة الأدلة، القرآن، السنة، والإجماع، والقياس، والبراءة الأصلية، والاستحسان، والاستصحاب، وسد الذرائع، والمصالح المرسلة، وشرع من قبلنا، وقول الصحابي، وغيرها. ثم يدرسون بعد ذلك دلالات الألفاظ العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين وغيرها، ويدرسون أيضا ما يتصل بالنص الناسخ والمنسوخ وغير ذلك. ثم يدرسون بعد ذلك المجتهد والمقلد والمتبع والمستفتي والمفتي، وما يلزم لكل واحد منهم من شروط، ومتى يجوز الفتية، ومتى يجوز التقليد، ومتى يجب الاجتهاد، ومتى يجوز الاجتهاد. هذه مباحث أصول الفقه، ولا شك أن هذه المباحث جملة منها بعيد عما نحن فيه. نحن نريد أن نتحدث عن القرآن فقط، وكيف نفهم القرآن فقط، وما هي الاختلافات الواقعة في تفسير القرآن فقط. ولذلك يعني هذا العلم في جملته مستقى من أصول الفقه، لكن انفرد عنه مباحث وأمثلة لا تدرس في ذلك العلم. ثم قال: مستقى من القواعد والأصول التي وضعها العلماء لفهم نصوص الوحيين فيما يسمى بعلم أصول الفقه، ومن نصوص الكتاب والسنة، لأن جملة من القواعد التي عندنا أخذناها من نصوص الكتاب والسنة، وجملة من الأصول أخذناها من الكتاب والسنة. مثلا التحاكم إلى كتاب الله والتحاكم إلى سنة رسول الله في معرفة كلام الله وفهمه وتفسيره، نأخذه من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، من قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. الرد إلى الله يعني إلى كتابه، والرد إلى الرسول رد إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته. وقوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وغير ذلك من الآيات. وأيضا هذا العلم مأخوذ من إجماع العلماء، إذ هناك جملة من قواعد هذا العلم وأصوله قد أطبق العلماء عليها وقرروها وتلقاها الناس سلفا أو خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل بما لا يمتري فيه إلا ضال أو جاهل. ثم قال: وقواعد اللغة العربية. أيضا قواعد اللغة العربية أحد مصادر هذا العلم التي تستقى منها قواعده. وأيضا وسبر الطريقة التي كان يسلكها السلف الصالح في تفسير القرآن وفهمه، أيضا التعرف على الطريقة التي كان السلف الصالح يسلكونها في فهم القرآن وتفسيره. إذن فمصادر هذا العلم يمكن أن نجملها في علم أصول الفقه ونصوص الكتاب والسنة، إجماع العلماء، قواعد اللغة العربية.